أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله مصباح الهدى وسفينة النجاة وأبواب الهداية للعالمين. كنا في هذا الحديث الرابع في باب المعرفة بالرؤية، والذي هو باب وبحث احتدم فيه النقاش بين المسلمين والمدارس الإسلامية سنينا طويلة مديدة كما مر، وأنه أحد أدوار العظيمة للإمام الهادي، وبالذات بعد الإمام الحسن العسكري في مواجهة وأيضا إمام الرضا وكل الأئمة، بس على كل بتميزات. في هذا المبحث بين الإمام الهادي، أبو الحسن الثالث هو الهادي، كتبت الرواية قلنا صحيحة السند، بل يعني أعلائية أو قل قطعية الصدور، لأن زعيم من زعماء المذهب وهو الكليني يروي عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، زعيم من زعماء المذهب، يروي عن زعيم قوم الأشعري أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق يكاتب الإمام الهادي، فالرواية يعني كما يقولون صحيح أعلائي، اصطلاح الصحيح الأعلائي يعني تقريبا تكاد تكون قطعية الصدور، وما أكثر الصحاح الأعلائية في كتب الحديث لدينا، يعني مما يشير إلى روايات أحد بما اكتنف بها من خصوصيات تجعلها قطعية الصدور وإن لم تكن اصطلاحا متواترا. وهذه نكتة نفيسة الحمد لله في تراث الحديث عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام. على أي حال، هنا الإمام الهادي في هذا الحديث الشريف يبين ضوابط وموازين عقلية، لغة عقلية لامتناع الرؤية الحسية التي يدعيها المجسمة. هاي الضوابط العقلية التي يذكرها الإمام الهادي في بحث الأجسام، حلق الإمام الهادي في باب المواد والأجسام والفيزياء والهندسة، يعني دي الضوابط ترتبط بالهندسة وترتبط بالجسم وترتبط بالفيزياء وترتبط بجهات عديدة من العلوم المادية والجسمانية. أقرأ متن الرواية كي يظهر أن الأثر اللي أثرناه أمس مفيد. قبل أن أقرأ هذا المتن والضوابط والمعادات التي ذكرها، نفس الفلاسفة أو المتكلمين ذوي المشرب الفلسفي كالخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي رحمة الله عليهما، لاحظوا الأمور العامة في شرح التجريد أو الأمور العامة في الأسفار أو الأمور العامة في الشفاء أو في الإشارات، مضطرين الفلاسفة في الأمور العامة يبحثون جملة من قواعد جسمانية والمادية. إذا سامعين أحد بحوث الفلاسفة فلك الأفلاك، إذا سامعين به، وهي بحث حتى علماء الهيئة، أو بحثهم في عند مصطلح محدد الجهاد. شنو محدد الجهاد؟ مقصودهم من عنوان محدد الجهاد، مقصودهم منه اصطلاح، مقصودهم هو أكبر عالم جسماني خلقه الله عز وجل، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه محدد الجهاد. أكبر، افترض أنت الحين وهمك وين يروح؟ خليه يسبح يعرج. يفترضون هم كبحث عقلي أكبر جسم مخلوق يسموه، يعبرون عنه محدد الجهاد. لماذا سموه محدد الجهاد؟ قالوا لأنه هو اللي يحدد سفل وعرض وعلو، وهلم جرى الجهات الجغرافية لكل الأجسام في جوفه يحددها. سالجوف مو جوف جغرافي فقط، الجوف هذا شرحناه سابقا في الأجسام. الآن الجسم اللطيف والجسم الغليظ، لما يقال الجسم الغليظ في جوف الجسم اللطيف، تارة أنت تريد قايس بين جسم غليظ وجسم غليظ، تقول جسم غليظ في جوف جسم غليظ آخر، جوفية جغرافية بالمقاسات المعهودة لنا. مثل كرة داخلها كرة صغيرة، هذا في الحقيقة جوف بين جسمين ماديين في عرض في عرض واحد من درجة الكثافة. هذا مقياس أو مقارنة بين جسمين ماديين بينهم طولية جغرافية لكنهم في عرض واحد من جهة درجة إيش؟ ها؟ درجة الكثافة. إذا اختلفت الكثافة كيف الجوف؟ مر بنا ربما قبل أيام قبل أسابيع أحد الألغاز الصعبة الآن عند علماء الفيزياء، ما هو؟ أحد الألغاز الصعبة عند علماء الفيزياء، إذا اختلفت الأجسام من جهة الكثافة واللطافة، إذا اختلفت الأجسام من جهة الكثافة واللطافة سيما بفواصل كثيرة في اللطافة والكثافة، المحاذات الموازات الجغرافية الموازات المكانية كيف يمكن ضبطها؟ كيف يمكن ضبطها من الأحجيات من الألغاز الفيزيائية الرياضية الحديثة إلى يومنا إلى ساعتنا هذا؟ هم في حيص وبيص فيها، لم يكتشفوها. نظريات موجودة، آراء موجودة، عدة نظريات الآن، لكن إلى الآن لم يتوصلوا إلى الحقيقة. كيف يمكن رسم المحاذاة؟ إذا لم يستطيعوا أن يرسموا المحاذاة بين اللطيف والغليظ، ماذا يعني؟ يعني الجوف السفل والعلو هم يمكن رسمه؟ ممكن رسمه. بصراحة هذا المبحث بشكل دقيق الفلاسفة غفلوا عنه. لا أقول غفلوا عنه بالمرة، بشكل عميق مبسوط مو بذاك الحد. دائما معروف، سنه مو كلامنا في الفلسفة لكن من باب أن أقول هذا نتاج بشري الواحد لا يعول عليه ولا أقول لا يكترث به، يعني مثل بقية النتاجات البشرية يمر عليها الإنسان، العمدة أن يصل إلى جواهر الوحي. في الفلسفة قديما معروف وإلى الحديث حتى معروف أن العلوم الطبيعية تؤثر على مسار الفلسفة أو على المعارف. أعيد العبارة، بعض يرفض هذه الدعوة لكن في الحقيقة لها تأثير بلا شك. أعيد العبارة، سطح ودرجة العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية ماذا؟ البحوث، العلوم الدائرة حول الجسمانيات، هذا معنى العلوم الطبيعية. لماذا؟ يعني العلوم الباحثة حول الجسمانيات، فيزيائيا، حيويا، هندسيا، رياضيا، كيميائيا، فسلجيا، بيولوجيا، بيئيا، جيولوجيا، جيا جيا، ويلا خذ لك العلوم هذه الكثيرة. هذه العلوم إجمالا برمتها مؤثرة على الرؤية المعرفية في العقائد. لا أقول كل العقائد، بلا شك بعض العقائد مرتبطة بلغة العقل، لا صلة لها بالحس، 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 بحوث عقلية بديهية لا صلة لها بالحس. لا يعجز العقل ويستمد من الحس، لا يعجز العقل ويستمد من الحس، لا يعجز. إذا ما نريد نصير إفراط وتفريط عندنا، ليس إفراط وتفريط، لا يعجز العقل ويستمد من الحس، ولكن ولكن ماذا؟ في الجملة إذا أراد العقل، إذا أراد العقل، إذا أراد العقل أن ينطلق من الحس، لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ لها تأثير. إذا أراد العقل أن ينطلق من الحس لها تأثير، إذا أراد العقل. أنا أكرر لأن يا أخوان هذا جدل علمي طويل عريض في بين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين علماء التجريب وبين الفلسفات الغربية الحديثة وفي الحداثويات الحديثة وطنطنة إلى ما شاء الله. أركز وأكرر دي الموازين لأن هذه تنقيحات نقحها علماء الإمامية بجهود أجيال. أكرر، إذا أراد العقل أن ينطلق من الحس، نعم يتوقف عليها أو لا؟ يتوقف عليها أو لا؟ نعم يتوقف. إذا أراد العقل أن ينطلق من الحس، نعم. أما إذا أراد العقل من اللغة العقلية المحضة، لا ربط لها بالحس. لكن العقل إذا أراد أن ينطلق من اللغة العقلية المحضة، هل يستطيع أن يمسح الحس؟ لا، بكامله لا. عقلنا المحدود، عقلنا المحدود، عقلنا المحدود، الكلام في ماذا؟ عقلنا المحدود. يستطيع؟ لا ما يستطيع. من ثم هو الفاصل، الفاصل بين العقل البشري، بين العقل البشري، بين العقل البشري المحدود وبين الوحي. الوحي لا يعترف بالعقل، يعترف بالعقل، يعترف بالعقل من حيث هو عقل، إنما 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 يخطئ قصور العقل، قصور العقل، قصور العقل، قصور العقل، قصور العقل، لا أصل العقل، لا أصل العقل. أصل العقل المطلق كيف الوحي؟ ولو الوحي يبلع العقل المطلق بعد حسب بيانات الوحي، الوحي المطلق يبلع العقل المطلق، لأن العقل خلافا لما توهمه الفلاسفة حتى الإمامية وحتى المتكلمين وحتى العرفاء، العقل ليس هو أول المخلوقات، أول المخلوقات، أول المخلوقات، أول المخلوقات على الإطلاق. حسب بيانات الوحي في روايات أهل البيت والآيات، العقل عظيم عظيم عظيم، لكنه ليس أول 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 المخلوقات، بل فوقه مخلوقات تبلعه. الله على عظمة الله، عظمة بعد عند عظمة الله عز وجل. المهم، وفوق كل مخلوق مخلوق، وفوق كل عظيم عظيم. المقصود نرجع إلى هذا المطلب، ليس العقل الوحي لا يفند العقل، يفند قصور العقل البشري. يقول للعقل البشري المحدود استرشد لكي يتكامل عقلك بالوحي، استرشد لكي يتكامل عقلك بالوحي، استرشد بالوحي لكي يتكامل عقلك بالوحي. ما ينافي العقل. المهم، فإذا الحس له دور، كل الدور صنم المعرفة، لا 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 لا، دكتاتور المعرفة الحس، لا لا لا، العلوم الطبيعية هي دكتاتور المعرفة، لا 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 لا، لكن مساهم وزير، نعم مساهم وزير، نعم. المهم إجمالا، هذه بحوث جدلية خاض فيها علماء الإمامية قرون، ذكرتها الآن خلاصتها، جهود علماء الإمامية للأخوة. نرجع، في العلوم الطبيعية لها تأثير في الجملة لا بالجملة، في الجملة لا بالجملة، نعم. فلاحظ هنا، إذن دي البحوث رحمة الله عليه من زاب الحسن الشعراني من علماء الإمامية المتأخري هذا العصر، وذو فنون وجامع فنون وعلوم، منقول ومعقول وكذا، وكان يتقن 5 لغات بطلاقة، المهم متميز رحمة الله عليه. عبارة عنده يقول: شرح التجريد دورة ملخصة للأسفار، تغني عن الأسفار لمن يتقن دراسته. الأمور العامة الموجودة في شرح التجريد يا أخوان بالدقة تلاحظون قسم وافر، أو الأسفار أو الشفاء أو البرهان أو أي مبحث فلسفي آخر، لاحظوا سمي باب فائدة ذكرتها للأخوان، جملة منها في بحوث الجسمانيات. لاحظ هنا الإمام الهادي قبل التجريد وقبل ابن سينا وقبل الفارابي والتارابي والمارابي والوارابي والآرابي والآرائي، الإمام الهادي هنا أعطانا منظومة في بحث الأجسام لكي نعلم بأن أصول هذه البحوث كيف هم أئمة البيت. المقدمة كلها أنا بغيتي أصل للإمام الهادي، مو أقف عند فلاسفة الإمامية، بغيتي أن أصل للإمام الهادي. هنا لاحظ الإمام الهادي صلى الله عليه هذا الحديث الشريف، أقرأ لكم المتن كي نكمل ما كنا فيه أمس، ما أدري نستطيع في مجال اليوم ولا لا، قرأ متن الحديث. قال عليه السلام، أو كتب عليه السلام: لا تجوز الرؤية ما لم يكن، شوف دخل لك الآن في بحث الفيزياء والرياضيات والهندسة حساس فهم المجسم أنهم مشتبهون. لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، هذه ضابطة فيزيائية هندسية، عالم الرؤية، الرؤية المرآتية والرؤية النور والانعكاس ترتبط بعلم الرياضيات والفيزياء والبصريات. شوف هاي البيان من المعبادي ضابطة، ما لم يكن بين الرائي شو هالبيت يدخلون في الفيزياء، شو ما يدخلون في الفيزياء، يدخلون في الفيزياء والرياضيات، أصول العلم بينهم، ليس فقط معلومات وقواعد. هذا هام أمر قد تجده في آخرين، الأخطر عندهم التحدي العلمي عندهم، يعينون أصول كل علم، أصول كل علم هو هذا يعني الإعجاز العلمي، نعم. والرائي، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية. مثل الآن علم الحديث، أما الفوتونات تنتقل عبر الهواء والمجرة، النور يعبر عنها هم صلوات الله عليهم في رواية الرضا يعبر عنها بالنور. هي قاعدة ثانية، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه، يعني اشتباه الحسي. سبحان الله، اشتباهات الحس 500 نوع أو 800 نوع، تتذكرون مر بنا هذا الحديث عن اشتباهات الحس، عن اشتباهات العس، عن دون سيتون، مر بنا مرارا. مثل واحد يرى ضفتي الشارع في نهاية المطاف تلتقي الضفتين وما تلتقي، الحس يقول لك تلتقي ولا تلتقي، العقل يقول لك تلتقي، الحس يقول لك تلتقي، العقل يقول لك ما عليك من الحس، هذا مشتبه الحس. هذا نوع من اشتباهات الحس، يقال 500، أنا اكتشف بعد أكثر 800 نوع، مو ليس 800 مثال أو 800 مورد، كم 800 نوع. الله يستر، شو بقى الحس؟ ما بقى الحس، يبلع العقل. مثل الآن الشعلة الجوالة لما يجود بها الإنسان حسا يرى أنها حلقة نار أو لا، العقل شو يقول له؟ يقول له ماكو حلقة. الحس يقول له في حلقة، العقل شو يقول له؟ ليس في حلقة. الصور المتحركة في التلفزيون احنا نشوفها متحركة أو لا؟ خداع حس، حقيقة ليس في حركة، إنما ملايين آلاف الصور بسرعة بسرعة تنطبع عند الإنسان أنها متحركة، هاي من خداع الحس. خداع الحس 1 2 3 4 5 500 نوع، أو قل 800 نوع، كل نوع إلى ما شاء الله من كل نوع إلى ما شاء الله، كل نوع إلى ما شاء الله من الأمثلة. هذا باب في المعرفة، معرفة قدرات الحس، قواعد الحس، ضوابط الحس، مراتب درجات شدة ضعف الحس، باب مهم في باب المعارف. أيها الباحث لا تغتر، اضبط قواعد الحس، قدرات الحس، درجات الحس، لكي لا تشتبه عليك الشبهات في المعارف. باب مهم اتقان الولوج فيه، الخوض فيه، اتقان نسبي طبعا ولا اتقان المطلق عند المعصوم. فلاحظ القاعدة الأخرى التي يبينها سلام الله عليه، يقول فإذا انقطع الهواء عن الرائي لم تصب، وكان في ذلك الاشتباه، الاشتباه شو يشير إلى اشتباه الرؤية، اشتباه الحس، قبل 1200 سنة الإمام الهادي، قبل فلاسفة الإسلام، يشير إلى اشتباه الحس. هي قاعدة ثالثة يبينها الإمام الهادي، شوف اللغة كلها عقلية منتزعة من بحوث العلوم الطبيعية، لأن الرائي ما يعوف سلام الله عليه الهادي، أي يفيض أصل بعد أصل من القواعد، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، وكان ذلك التشبيه. هذا قاعدة رابعة لازم نشرحها، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، وكان ذلك التشبيه. شوف هالبحث اللي يقول الإمام الهادي الآن، إذا نتقن نفتهم كيف إماتة ملك الموت للبشر أو للحيوانات أو للنباتات. هذا نفس المطلب، هنا مفتاح ذكره الهادي، الإحياء هم نفس الشيء، إحياء الموتى هم هنا ذكره الإمام الهادي. يقول عليه السلام لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، وكان ذلك التشبيه. هذا مطلب خامس. المطلب السادس اللي ذكره عليه السلام لأن الأسباب، هذه قاعدة بعد فوقية 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 فوقية، فوق 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 في الماديات كلها برمتها يبلعها، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات. هذه قاعدة فوق فوق كل شيء. الآن قبل يعني خلال الجلسات نخوض في شرح دي القواعد التي بينها صلوات الله عليه، دعونا نكمل ما كنا فيه ثقافيا أمس، يعني ولو دقائق باقي من الوقت. مر بنا أمس ماذا؟ مر بنا أمس، أعيد التذكير على أساس غدا إن شاء الله نواصل. مر بنا أمس أنه كثير من الروايات المتعرضة لأشكال وأنواع الجسمانيات المخلوقة في الفضاء، المثقفين يقولون هاي خرافات أسطوريات، تتذكرون؟ هذا الحديث لابد نكمله، وصلى الله على محمد وعلى آله.